بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي: قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس، وقيل إنها سميت عمامة لأنها تعم الرأس، لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، وإذا اعتم الرجل بالعمامة أي لبسها يكون بذلك غطى بها سائر رأسه. والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه في معتاد لباسهم، فلبسها عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه. وكنا عرفنا أن الأصل في اللباس الحل، وأن للعبد أن يلبس من اللباس ما شاء، سواء فيما يتعلق بما يلبس على الرأس أو ما يكسى به البدن، أو ما يلبس من نعل وحذاء ونحوه في القدم. الأصل في هذه الأشياء كلها الحل، ويلبس العبد من اللباس ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن الواجب في ذلك كله أن يكون متقيدا بلباسه بقيود الشرع، بحيث لا يكون في لباسه مخالفة شرعية ومخالفة لما نهي العبد عنه. والعمائم وكذلك كسوة البدن من إزار وقمص ونحوها كانت موجودة عند العرب ويلبسونها ومعتادة بينهم، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام الألبسة المعتادة، الألبسة المعتادة المعروفة. لم يميز نفسه عليه الصلاة والسلام بلباس خاص أو بهيئة خاصة، وإنما لبس مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يلبسون العمائم لبسها، يلبسون الإزار والرداء لبسه، يلبسون القميص لبسه، يلبسون الجبة لبسها عليه الصلاة والسلام، ولم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بلباس يخصه. ولهذا مر معنا في اللباس، في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، تنوعه بحسب ما هو موجود في معتاد الناس ومألوفهم في مكانه وزمانه صلوات الله وسلامه عليه. فلبس الإزار والرداء، ولبس القميص، ولبس الجبة، ومر معنا أنواعا من الألبسة لبسها عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بلباس الرأس، لبس عليه الصلاة والسلام العمامة مع القلنسوة، ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة بدون القلنسوة، ولبس القلنسوة بدون العمامة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه في اللباس. وقد عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها، من حيث لونها، من حيث الأحكام أو المسائل المتعلقة بها. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في أول هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. ومر معنا في الترجمة السابقة أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر عرفنا أنها آلة من آلات الحرب تستخدم لوقاية الرأس وحمايته، يصنع من الحديد، خوذة توضع على الرأس لحماية الرأس تصنع من الحديد. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وهنا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، ولا تنافي بين ما هنا وما في الترجمة السابقة لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بأن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، والاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام كان عليه المغفر أولا ثم لما دخل مكة واستتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة، فيكون صح من حاله أنه دخل عليه المغفر ودخل أيضا وعليه العمامة، لبس المغفر أولا ولما استتبت الأمور وهدأ الأمر نزع المغفر لأنه أصبح لا حاجة إليه، فالمغفر لا يلبس إلا للحاجة في الحرب. فلما هدأت الأمور واستتب الأمر نزعه عليه الصلاة والسلام ولبس العمامة السوداء. وقد ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا مداوما عليه أو ملازما له، بحيث إنه لا يعرف إلا بلبس العمامة السوداء، بل لبسها عليه الصلاة والسلام ولبس غيرها. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: عليه الصلاة والسلام لم يلبسه أي السواد في العمامة لباسا راتبا، لم يلبسه لباسا راتبا أي دائما مستمرا مواظبا عليه، لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعارا له في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء
يوم الفتح، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح. قال دون سائر الصحابة، دون سائر الصحابة، يعني أن لم ينقل أن الصحابة دخلوا مكة معه عليهم العمائم السود. ولو كان هذا الأمر سنة لازمة لكان الصحابة رضي الله عنهم الأسبق لذلك والأحرص عليه، فلم ينقل أنهم دخلوا مكة وعليهم العمائم السود، وإنما هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا فيما يتعلق بهذه العمامة الخاصة التي دخل مكة عليه الصلاة والسلام وهي عليه، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة، أي شيئا أو جزءا من العمامة أرسله بين كتفيه من ورائه عليه الصلاة والسلام، لم يذكر ذلك. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث الآتية ذكر الذؤابة، وهنا لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ في هذه العمامة الذؤابة. ولهذا يقول ابن القيم في الزاد لم يذكر في حديث جابر الذي هو هذا الحديث، قال لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل ذلك على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ذكر العمامة ولا تذكر الذؤابة، يعني توصف العمامة ولا يذكر أن لها ذؤابة، وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث ذكر الذؤابة، أي جزءا من العمامة يكون متدليا من الوراء بين الكتفين. فهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسع فيما كان عليه الصلاة والسلام يلبسه، يلبس العمامة بالذؤابة وبدون، يلبس العمامة بالقلنسوة وبدون، يلبس القلنسوة بالعمامة وبدون، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في لباسه، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه في ذكر رؤيته لعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء. وقد ذكر بعض الشراح أن هي العمامة التي دخل عليه الصلاة والسلام بها مكة فاتحا التي ذكرها جابر في الحديث المتقدم. يقول عمرو بن حريث رضي الله عنه رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وفي الطريق الأخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فهذا فيه ذكر لبس النبي عليه الصلاة والسلام للعمامة السوداء، وهذا مر معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين. الطريق الأولى من طريق ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. الطريق الأخرى قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور به. ولهذا جاء في بعض النسخ ذكر التحويل في الإسناد في قوله حدثنا محمود بن غيلان أثبت قبلها حرف حاء وحدثنا، لأن هنا في تحويل في الإسناد بذكر طريق أخرى للحديث. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه.
نعم.
قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك.
وسالم
يفعلان ذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه. معنى سدل أي أرخى أو أرسل عمامته بين كتفيه، أي يكون لها ذؤابة تنزل بين الكتفين قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أي يفعل في عمامته مثل ذلك، يعني يجعل لها ذؤابة بين كتفيه. وكذلك القاسم ابن محمد وسالم يفعلان ذلك أي يجعلان لها ذؤابة يرسلانها بين الكتفين. والحديث في إسناده يحيى بن محمد المدني صدوق يخطئ، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 716 طرقا وشواهد لهذا الحديث يتقوى بها. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. وعليه عصابة دسماء، العصابة ما يلف به الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة، وهي بمعنى العمامة. عليه عصابة أي عليه عمامة، مثل ما سبق في حديث جابر وحديث عمر رضي الله عنهما. وقوله دسماء، قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث أي سوداء، دسماء أي سوداء. فيكون قوله قول ابن عباس وعليه عصابة دسماء هو بمعنى ما جاء في حديث جابر وحديث عمر بن حريث وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء هو بمعناه. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بذكر العمامة، عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه هنا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ذكر فضل العمامة أو ذكر فضل لبس العمامة أو ذكر فضل الصلاة بالعمامة أو نحو ذلك، لم يصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما قال ذلك أهل العلم والمعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة, لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة, وأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسها, لكن لم ينقل عنه حديث واحد صحيح في ذكر فضل لبس العمامة أو فضل الصلاة بالعمامة. ويروى في الباب أحاديث لا تصح بين واه وموضوع ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام, مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة, وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة. وإذا مشى الرجل بعمامة فر منه الشيطان, وأشياء من هذا القبيل كلها لا تصح, كلها لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتوجد في الكتب التي لا خبرة عند أهلها ولا تمييز عندهم بين صحيح وضعيف وموضوع, ولهذا قد توجد في بعض الكتب وقد تناقلها بعض العوام, لكن كما قال أهل الخبرة والعلم والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام لم يصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل لبس العمامة, ولم يصح عنه حديث في فضل الصلاة بالعمامة, لم يصح عنه في ذلك شيء. وإنما الذي صح أو كل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة. وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يلبس مما يلبس الناس, يلبس مما يلبس الناس. والعرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم ونشأ بينهم هذا لباسهم معروف, هذا اللباس عندهم قديما قبل الإسلام, العمائم والأزر والقمص ونحو هذه الألبسة كلها موجودة. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس مما يلبس الناس, مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه, ولم يميز نفسه بلباس يخصه أو بهيئة تخصه عليه الصلاة والسلام في اللباس, وإنما كان يلبس ما اتفق وما تيسر من الألبسة التي يلبسها الناس. ولهذا إذا قيل هل لبس العمامة, هل لبس العمامة سنة بحيث أن يلبسها الرجل تسننا, هل لبس العمامة سنة أو أن لبسها أمر راجع لعادة الناس, وهل للإنسان أن يلبس العمامة, هل للإنسان أن يلبس العمامة وخاصة إذا كان في بلد لا تعرف فيه, لا تعرف فيه العمامة وليست لباسا معتادا. الأصل في الإنسان أن يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء, لا يميز نفسه بشيء عن أهل بلده يمتاز به ويشتهر. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لباس الشهرة, فيلبس مما يلبس أهل بلده, إن كانوا يلبسون الأزر والأرض يلبس مثلهم, إن كانوا يلبسون القمص يلبس مثلهم, إذا كانوا يلبسون السراويل الفضفاضة وعليها القمص يلبس مثلهم, لكن لا يخالف. إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبس الحرير, إذا كانوا يسبلون لا يسبل, إذا كانوا يخالفون في ألبستهم لا يخالف, لكن إذا كانت ألبستهم ليس فيها مخالفة شرعية فإنه يلبس مما يلبس أهل بلده. وأنقل هنا بعض الفتاوى المهمة في هذا الباب لأهل العلم, لأن هذا الأمر قد يحصل فيه شيء من الاشتباه والالتباس, وقد يشدد فيه بعض الناس في غير موضع الشدة وفي غير بابها. بعض الناس قد يشدد في أمور هي من العادات وتجده يفوت أمورا هي من الفرائض والواجبات. سئل مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، سألهم سائل قال: أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله اتباعا واقتداء، ولكن الغريب في الأمر أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك لأنه في بلد لا يعرف فيه لبس العمامة. قال: فأنكر علي الكثير واستهزأوا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار وكأني أفعل شيئا منكرا وغريبا. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة؟ وهل هي سنة مؤكدة؟ وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه؟ وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة؟ وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود؟ وهل آثم على لبسها؟ وهل علي إثم أن حثيت من حولي على لبسها العمامة؟ فأجابوا: الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب لأنه من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها لما فيه من التشبه بالكفار. وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. وأما لباس العمامة وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين. هذه الفتوى وقع عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لبس العمامة هل هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: لا، لبس العمامة ليس بسنة لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. فإذا كان في بلد يلبسون العمائم، فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها. وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها. وذكرت لكم قبل قليل كلام أئمة الحديث: لا ينقل حديث واحد في فضل لبسها أو بالأمر بلبسها أو الحث على لبسها أو بيان فضل لبسها، لا ينقل في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حرف واحد، وإنما كل ما صح في هذا الباب أنه لبس عليه الصلاة والسلام العمامة، قال الشيخ: لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها، بل نهى عن لباس السهرة مفيدا إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا الثياب النازلة إلى الكعبين، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: لبس العمامة ليس من السنة، لا المؤكدة ولا غير المؤكدة. لبس العمامة، يقول الشيخ ابن عثيمين، ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمان. ولهذا لم يأتي حرف واحد، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها. هذا القول الراجح في العمامة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة فيما يتعلق بالعمامة، وأمر اللباس أمر راجع للعادة، البس ما شئت، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس بإلزامهم بلباس معين أو بهيئة معينة وينكر على من خالف ذلك. فالأصل في الإنسان أن يلبس ما شاء، لكن دون مخالفة شرعية. إذا كان الذي سيلبسه يكون شهرة يتميز به بين الناس فلا يلبس ذلك، وإنما يلبس مما يعتاده الناس ويألفونه في بلده ومجتمعه. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء هو ما يلبس على الكتفين ويوضع الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى، وهو اللبس الذي يلبسه المحرم، هو اللبس الذي يلبسه المحرم. المحرم يحرم بإزار ورداء أبيضين، الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل، والرداء يغطي جزء بدنه الأعلى. وهذا لباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سيمر معنا أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء، لكن لم ينقل عنه، مثل ما قلنا في العمامة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث واحد في ذكر فضل لبس الإزار والرداء، وذكر مثلا فضل الصلاة في الإزار والرداء أو نحو ذلك، وإنما هذا لبس كان موجودا معتادا مألوفا في زمانه، فلبسه عليه الصلاة والسلام كما كان أهل زمانه وكما كان أهل مجتمعه يلبسونه. ولهذا لا يصح أن يقال أن لبس الإزار مثلا سنة أو سنة مؤكدة ويحث الناس على لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه شيء في تفضيله أو في الحث عليه، وإنما لبسه لكونه معتادا. فالأمر في هذا واسع، سواء العمامة أو اللباس الذي على البدن أو كذلك الحذاء، الأمر في ذلك واسع، البس ما شئت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا حديث أبي بريدة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في هذين، كساء ملبدا وإزارا غليظا. كساء ملبدا، الكساء معروف، الكساء معروف، والمراد بالكساء هنا قطعة من قطعة من القماش، ليست مخيطة، ليست مخيطة، وإنما هي كساء على حالها. فكان عليه الصلاة والسلام يغطي بها جزء بدنه الأعلى، والإزار الذي جاء في الحديث يلتف به، يلف به جزء بدنه الأسفل صلوات الله وسلامه عليه. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، ومعنى قولها رضي الله عنه ملبدا، الملبد الذي ثخن وسطه وصار صفيقا سميكا حتى أصبح شبيها بالملبد، الملبد الذي يكون تلبد عليه أشياء وتراكمت عليه أشياء، فهو كساء سميك، كساء سميك وصفيق ثقيل. وإزارا غليظا، أي إزارا سميكا. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه عليه الصلاة والسلام غادر الدنيا وعليه هذا اللباس، عليه هذا اللباس صلوات الله وسلامه عليه، كساء ملبدا وإزارا غليظا. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام طريقته في اللباس يلبس مما تيسر واتفق له وتهيأ له عليه الصلاة والسلام مما هو مألوف الناس ومعتادهم. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمة الأشعث ابن سليم، عن عمة عن نعم قال عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي. عمها لا لم يذكر، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. وعمته عمة الأشعث بن سليم، عمة الأشعث بن سليم لا تعرف. وجاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تسميتها رهم، وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، لكن جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث الشريد رضي الله عنه، فيتقوى به الحديث، يتقوى به الحديث. قال عمها: بين أنا أمشي بالمدينة، بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، ارفع إزارك. والإزار عرفناه، الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك، لأن الذي يلبس الإزار في الغالب، وهذا نلاحظه في الحج والعمرة، الإزار في الغالب يسترخي، الإزار في الغالب مع المشي يسترخي، فإذا لبس الإنسان الإزار يحتاج الأمر إلى أن يتعاهد إزاره، يتعاهد إزاره أن لا ينزل أسفل الكعبين، ومع المشي كل ما مشى يسترخي، بخلاف القميص، القميص امشي ما شئت من المسافات ما ينزل على مسافته هي، لكن الإزار إذا مشيت وأطلت المشي تجد أنه استرخى، فيحتاج إلى أن تنهضه وترفعه إلى الأعلى. فكان عليه إزار واسترخى إزاره، نزل إزاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أتقى أي بينك وبين الله عز وجل في تحقيق تقوى بطاعته سبحانه وتعالى وفعل ما شرع وأمر جل وعلا، فإنه أتقى، أتقى أي لربك، وأبقى أي لثوبك، لأنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى له، يعني تطول مدة بقاء عندك، بخلاف إذا أرخيته تؤثر فيه الأرض من أسفل فلا يبقى معك مدة طويلة، بينما إذا رفعته حققت فائدتين، أتقى لربك وأبقى لثوبك، وجاء في بعض الروايات أنقى لثوبك من النقاء والسلامة من الوسخ ونحوه. بينما المرأة شرع لها أن ترخي، ولهذا إحدى الصحابيات رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع الإزار ظنت أن الحكم يشمل النساء، قالت إذن تنكشف عورتنا عن الرجل، قال أرخينه شبر يعني ينزل عن الرجل شبر في الأرض، قال أرخينه شبر، قالت إذن تنكشف يعني مع المشي قد تنكشف تظهر القدم، قال أرخينه ذراع، والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع، أرخينه ذراع. والمرأة لما كانت مأمورة بالستر وكان الستر في حقها يعد صيانة لها وحفاظا لها عن النظرات المشينة والنظرات الآثمة والنظرات الخاطئة، أمرت بأن ترخي ثوبها، هذا الإرخاء من أجل مصلحة الستر، وإن كان الثوب ربما يعرض له ما يعرض له، لكن أمام مصلحة كبرى وهي ستر قدميها. قال فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. الملحاء يطلق هذا على المكون من لونين أسود وأبيض، مثل ما جاء في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين، أملحين يعني بياض مع سواد، أملحين بياض مع سواد، فقوله ملحى يعني فيها سواد وبياض، وكأنه أراد، والله تعالى أعلم، هذا أشار إليه بعض الشراح، كأنه أراد أنه ليس هذا الثوب أو هذا اللباس بهذه الصفة أسود وأبيض، ليس من ثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، لا تدعو إلى ذلك، ولهذا قال إنما هي بردة ملحة، يعني بردة متواضعة، فلا تدفع الإنسان للفخر، حتى لو نزلت عن الكعب لا تدفعه إلى الفخر. قال أمالك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإذا إزارة عليه الصلاة والسلام إلى نصف ساقيه. وهذا فيه جواب على شبهة أحيانا يثيرها بعض الناس، بعضهم يقول أنا لم أرخه خيلاء، ويحملون الأحاديث التي جاءت في الباب على أنه إذا لبسها خيلاء أو كبرا. وقد فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. وإذا كان المسلم يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام صحت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الإسبال، قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ليس الإزار وإنما الموضع، الموضع يعني موضع الذي يكون أسفل من الكعبين له هذا الوعيد في النار. ومن الذي يرضى بهذا الوعيد؟ ولا يأتي الوعيد إلا بالنار، لا يأتي الوعيد بالنار إلا في كبيرة، لا يأتي الوعيد على عمل ما بالنار إلا في كبيرة من الكبائر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل يعني إزارة. فالمسألة ليست بالهينة، المسألة جد خطيرة. فإذا كان الرجل يذهب عمدا للحائك الخياط ويسأل الخياط يقول إلى أين تريد، يقول إلى يلمس الأرض، يلمس الأرض، ليست الآن القضية قضية أن ثوبه أو إزاره يسترخي، وإنما عن عمد يختار عند الحائك أن يكون ثوبه إلى أسفل، إلى أسفل من الكعبين إلى أن يلمس الأرض، إلى أن يلمس الأرض. وبعضهم لا يكتفي بذلك، يجعل الثوب أسفل من قدميه ويشتري كعبا عالي، ويشتري كعبا عالي وينزل الثوب أيضا أسفل من القدمين مسافة طويلة. وهذا كله فيه وعيد، كله فيه وعيد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه القضايا في اللباس هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام، موضع الاهتمام والعناية. ولهذا بعض الناس قد لا ينتبه لهذا الباب، تجد يشدد في باب، يعني مثلا يشدد في أمر الإمامة وثوبه أو عباءته مرخية مسبلة تلمس الأرض، هذا فيه وعيد. أما العمامة واللباس وهذا أمر يرجع إلى عادة الناس ومألوفهم فيما يلبسونه. فيحذر المسلم في قضية اللباس من أي مخالفة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وصراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا كانت إزرة صاحبي،
إزرة صاحبي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع قال كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، يأتزر أي يلبس الإزار الذي يكون في أسفل البدن إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة، إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة، يعني هكذا كانت تزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار، يعني يتزر إلى أنصاف الساقين. قال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث فيه موسى بن عبيدة ضعيف. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، شك أحد الرواة، شك أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه. فقال هذا موضع الإزار، عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب، بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط، العضلة عضلة الساق أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا، وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة، يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق، وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام، وقال هذا موضع الإزار، وقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس، لا حرج، مباح، لا حرج في ذلك. فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك. قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين. وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا فيه وعيد، إذا نزل الإزار عن الكعبين ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة. ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر، أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه، سراويله أو غير ذلك من ملابسه، إلى أسفل من الكعبين، سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض. قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا فيه وعيد شديد، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن لطيف ما يذكر، وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم الذي فيه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإنه أتقى وأبقى، في قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان الناس يأتونه، فجاء شاب، جاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله. تقدمت صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، و استشهدت في سبيل الله، وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه، فجاء مهنئا يقول هنيئا لك، أبشر يا أمير المؤمنين، ويهنئه، ثم مشى الغلام. قبل أن يمشي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل، وفي الوقت نفسه خوف، بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فقال عمر رضي الله عنه وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. فذهب الغلام فرأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل، فقال ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. وهو في تلك الحال بطنه يتعب دما، وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق، وهو في تلك الحال قال ردوا عليه الغلام. يعني لاحظ في مثل هذه الحالة العصيبة الحرجة، لاحظ ثوب الغلام نازلة، قال ردوا علي الغلام، فرجع الغلام قال يا ابن أخي، بهذا الأسلوب، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. إذا رفعت ثوبك هذا أتقى لله، لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، وأبقى لثوبك لأن هذا أسلم للثوب وأطول في مدته وعمره وسلامته من الأشياء التي تعرضه للوسخ أو للتلف. فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحة في هذا الأمر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هنا حقيقة نستفيد فائدة في أمر اللباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار، إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس، وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة، لبس الحرير أو أسبل أو نحو ذلك، وأما ما سوى ذلك فالأمر ماضي على الإباحة، وأن يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي إسناده أيضا مسلم بن نذير مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره، صححه لغيره في سلسلته الصحيحة برقم 2366. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يقول أين يوزع هذا الكتاب، نحن نحضر الدرس.
الكتاب أعلننا بالأمس، وأيضا أعلننا قبل هذه المرة أو قبل أمس في عند البوابة رقم 7 في الناحية الغربية، في الباب رقم 7 في الجهة الغربية عند في جهة الساحات. نعم،
هذا
وقت التوزيع من الساعة 5 عصرا إلى المغرب، إلى هذا وقت التوزيع. والكتاب متوفر، وفي بداية الأمر كنا نحضر الإخوان هنا، لكن صار في تزاحم وتدافع لا يتناسب مع المكان، فالآن يعني أصبح الكتاب موجود في من 5 إلى قرب المغرب، وكل أخ من الزوار نسخة موجودة يتفضل في هذا الوقت ويستلمها من الإخوان، ولا يشترط من يأخذ نسخة أن يحضر الدرس كاملا، إذا حضرت مرة مرتين ما في أي حرج، وتأخذها نسخة لك تستفيد منها ويستفيد منها أولادك وأهل بيتك. وهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك، يجمع لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي فيه أبواب عظيمة جدا في آدابه وأخلاقه ومعاملاته وأمور هي حقيقة تعتبر منهج متكامل للمسلم في حياته، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، في غير ذلك من الأمور، منهج جامع في هذا الكتاب العظيم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة؟
تغطية الرأس في الصلاة إن كان من باب الزينة عملا بقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كانت لباس الإنسان يلبسها لأنها من زينته ومن جماله في لباسه، لكن إن صلى بغير، إن صلى حاسر الرأس لا يقال إن صلاته تبطل أو لا تصح. والمسلمون كلهم في الحج والعمرة يصلون حاسرين عن رؤوسهم تعبدا لله جل وعلا، فالشاهد حسر الرأس ليس مبطلا للصلاة، ولا يقال إن الصلاة لا تصح أو تبطل. وإنما إذا صلى الإنسان صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها فصلاته تامة، سواء كان مغطيا رأسه أو ليس مغطيا رأسه. لكن إن لبس فهذا من باب الكمال ومزيد الحسن والجمال لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
يقول في الحديث أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي حديث موته صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه، كيف الجمع بينهم؟
في غسل في ثيابه أي كانت عليه، عليه الصلاة والسلام كانت عليه وغسل وهي عليه، يعني لم يجرد عنها وإنما غسل وهي عليه، وثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان أيضا كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح كان معه خميلة يغطي بها وجهه، وإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. نعم.
يقول ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية؟
تقصير الثياب سنة إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها فهذا كل السنة، يعني الأمر فيه واسع، لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في سنة، والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة، ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، لا يقول هذا في سنة. السنة عرفت بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل هذا سنة؟ يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك؟ إذا ما معنى قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟ وما معنى قول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل والحديث في صحيح مسلم. وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر، أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر. نعم.
يقول إذا عاش أو سافر المسلم في إلى بلد الكفار ماذا يلبس؟
المسلم إذا سافر إلى أي بلد غير بلده له أن يبقى على بلده، على لباس بلده، لأن هذا هو لباسه، ويعرف أنه من هذا البلد وهذا لباسه، أو يلبس لباسا يلبسه أهل البلد لا يكون فيه مخالفة شرعية، لا يكون فيه مخالفة شرعية. أما إذا كان اللباس فيه مخالفة شرعية أيا كانت لا يجوز له أن يشارك الناس في لباس فيه مخالفة للشرع. وعادة الكفار في ألبستهم يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة وتصفها، التي تحجم العورة وتصفها، فلا يلبس هذا لا سواء ذهب إليهم أو كان في بلده، وإنما يلبس إذا احتاج إلى السراويل الواسعة أو بناطيل واسعة وعليها القميص أيضا من فوقها ويكون فضفاضا واسعا، هذا ليس من ألبسة الكفار، بل هو لباس موجود في كثير من البلاد الإسلامية ولا حرج فيه. البنطال إذا كان واسعا فضفاضا وعليه القميص من فوقه أحرج في ذلك. نعم.
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في جبل أحد، والآن يزعمون أن فيه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم لأن دمه سال هناك.
هذا الأمر صح عن الصحابة قديما، عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، لأنه وجد أن أناسا يقصدونها. فتتبع الآثار المكانية هذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان، النهي عن ذلك والمنع منه سدا لذريعة الوقوع في المخالفة والانحراف. نعم.
هل ترخي المرأة ذراعا اعتبارا من نصف الساق أو من القدم؟
لا، من القدم. إذا أرخت في الحديث قال ترخي شبرا، لو أرخت شبرا من نصف الساق ربما تنكشف القدم، فالمراد من القدم ليس من عضلة الساق.
هذا يسأل عن حاء في الإسناد، ما معنى
حاء؟ هذه تعني التحول عندما يسوق الإمام الحديث بسنده ثم يريد أن يسوقه من طريق أخرى عن بعض شيوخه، فإنه يأتي بحرف حاء مشعرا بذلك بأن فيه تحول في الإسناد، بحيث أنه سيروي الحديث من طريق أخرى عن بعض شيوخه إلى أن يلتقي الإسناد مع الطريق الأولى. نعم.
يقول هل من أسماء الله المسعد وما هي الصفة؟
جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط المسعر، لما قالوا له عليه الصلاة والسلام لا تسعر لنا قال إن الله هو الرازق، إن الله هو الرازق القابض الباسط المسعر، فجاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة معروفة في معنى الحديث، لأنه قال لا تسعر لنا، قال إن المسعر هو الله، إنما المسعر هو الله، لأن ارتفاع الأسعار وانخفاضها والغلاء ونحو ذلك هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل بعض أهل العلم قال غلت الأسعار، قال أنزلوها أو خفضوها بتقوى الله، قال خفضوها بتقوى الله، يعني اتقوا الله عز وجل وراقبوه في أعمالكم في عباداتكم في أموركم، ييسر لكم الأرزاق، لأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي: قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس، وقيل إنها سميت عمامة لأنها تعم الرأس، لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا. وإذا اعتم الرجل بالعمامة أي لبسها، يكون بذلك غطى بها سائر رأسه. والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه في معتاد لباسهم، فلبسها عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه. وكنا عرفنا أن الأصل في اللباس الحل، وأن للعبد أن يلبس من اللباس ما شاء، سواء فيما يتعلق بما يلبس على الرأس، أو ما يكسى به البدن، أو ما يلبس من نعل وحذاء ونحوه في القدم. الأصل في هذه الأشياء كلها الحل، ويلبس العبد من اللباس ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن الواجب في ذلك كله أن يكون متقيدا بلباسه بقيود الشرع، بحيث لا يكون في لباسه مخالفة شرعية ومخالفة لما نهي العبد عنه. والعمائم وكذلك كسوة البدن من إزار وقمص ونحوها كانت موجودة عند العرب ويلبسونها ومعتادة بينهم، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام الألبسة المعتادة المعروفة. لم يميز نفسه عليه الصلاة والسلام بلباس خاص أو بهيئة خاصة، وإنما لبس مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يلبسون العمائم لبسها، يلبسون الإزار والرداء لبسه، يلبسون القميص لبسه، يلبسون الجبة لبسها عليه الصلاة والسلام، ولم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بلباس يخصه. ولهذا مر معنا في اللباس، في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، تنوعه بحسب ما هو موجود في معتاد الناس ومألوفهم في مكانه وزمانه صلوات الله وسلامه عليه. فلبس الإزار والرداء، ولبس القميص، ولبس الجبة، ومر معنا أنواعا من الألبسة لبسها عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بلباس الرأس، لبس عليه الصلاة والسلام العمامة مع القلنسوة، ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة بدون القلنسوة، ولبس القلنسوة بدون العمامة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه في اللباس. وقد عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث صفتها، من حيث لونها، من حيث الأحكام أو المسائل المتعلقة بها. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأورد في أول هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. ومر معنا في الترجمة السابقة أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر عرفنا أنها آلة من آلات الحرب تستخدم لوقاية الرأس وحمايته، يصنع من الحديد، خوذة توضع على الرأس لحماية الرأس تصنع من الحديد. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهنا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. ولا تنافي بين ما هنا وما في الترجمة السابقة لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بأن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، والاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام كان عليه المغفر أولا ثم لما دخل مكة واستتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة، فيكون صح من حاله أنه دخل عليه المغفر ودخل أيضا وعليه العمامة، لبس المغفر أولا ولما استتبت الأمور وهدأ الأمر نزع المغفر لأنه أصبح لا حاجة إليه، فالمغفر لا يلبس إلا للحاجة في الحرب، فلما هدأت الأمور واستتب الأمر نزعه عليه الصلاة والسلام ولبس العمامة السوداء. وقد ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا مداوما عليه أو ملازما له، بحيث إنه لا يعرف إلا بلبس العمامة السوداء، بل لبسها عليه الصلاة والسلام ولبس غيرها. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: عليه الصلاة والسلام لم يلبسه أي السواد في العمامة لباسا راتبا، لم يلبسه لباسا راتبا أي دائما مستمرا مواظبا عليه، لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعارا له في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح. قال: دون سائر الصحابة، دون سائر الصحابة، يعني أن لم ينقل أن الصحابة دخلوا مكة معه عليهم العمائم السود، ولو كان هذا الأمر سنة لازمة لكان الصحابة رضي الله عنهم الأسبق لذلك والأحرص عليه، فلم ينقل أنهم دخلوا مكة وعليهم العمائم السود، وإنما هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا فيما يتعلق بهذه العمامة الخاصة التي دخل مكة عليه الصلاة والسلام وهي عليه، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة أي شيئا أو جزءا من العمامة أرسله بين كتفيه من وراء من ورائه عليه الصلاة والسلام، لم يذكر ذلك. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث الآتية ذكر الدؤابة، وهنا لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ في هذه العمامة الدؤابة. ولهذا يقول ابن القيم في الزاد: لم يذكر في حديث جابر، الذي هو هذا الحديث، قال: لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، لم يذكر في حديث جابر ذؤابة. فدل ذلك على أن الدؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ذكر العمامة ولا تذكر الدؤابة، يعني توصف العمامة ولا يذكر أن لها دؤابة. وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث ذكر الدؤابة، أي جزء من العمامة يكون متدليا من الوراء بين الكتفين. فهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسع، فيما كان عليه الصلاة والسلام يلبسه، يلبس العمامة بالدؤابة وبدون، يلبس العمامة بالقلنسوة وبدون، يلبس القلنسوة بالعمامة وبدون. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في لباسه، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء.
نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، في ذكر رؤيته لعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء. وقد ذكر بعض الشراح أنها هي العمامة التي دخل عليه الصلاة والسلام بها مكة فاتحا، التي ذكرها جابر في الحديث المتقدم. يقول عمرو بن حريث رضي الله عنه: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وفي الطريق الأخرى قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فهذا فيه ذكر لبس النبي عليه الصلاة والسلام للعمامة السوداء، وهذا مر معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين: الطريق الأولى من طريق ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. الطريق الأخرى قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور به. ولهذا جاء في بعض النسخ ذكر التحويل في الإسناد، في قوله: حدثنا محمود بن غيلان، أثبت قبلها حرف حاء وحدثنا، لأن هنا في تحويل في الإسناد بذكر طريق أخرى للحديث. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه.
نعم.
قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك.
وسالم
يفعلان ذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه. معنى سدل أي أرخى أو أرسل عمامته بين كتفيه، أي يكون لها ذؤابة تنزل بين الكتفين، تنزل بين الكتفين. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أي يفعل في عمامته مثل ذلك، يعني يجعل لها ذؤابة بين كتفيه. وكذلك القاسم ابن محمد وسالم يفعلان ذلك، أي يجعلان لها ذؤابة يرسلانها بين الكتفين. والحديث في إسناده يحيى بن محمد المدني، صدوق يخطئ، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 716 طرقا وشواهد لهذا الحديث يتقوى بها. نعم.
قال: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. وعليه عصابة دسماء، العصابة ما يلف بها الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة، وهي بمعنى العمامة. عليه عصابة أي عليه عمامة، مثل ما سبق في حديث جابر وحديث عمر رضي الله عنهما. وقوله دسماء، قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث: أي سوداء. دسماء أي سوداء، فيكون قوله، قول ابن عباس وعليه عصابة دسماء، هو بمعنى ما جاء في حديث جابر وحديث عمرو بن حريث: وعليه عمامة سوداء. وعليه عمامة سوداء هو بمعناه. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بذكر العمامة، عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه هنا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ذكر فضل العمامة، أو ذكر فضل لبس العمامة، أو ذكر فضل الصلاة بالعمامة أو نحو ذلك. لم يصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، كما قال ذلك أهل العلم والمعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة، لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسها. لكن لم ينقل عنه حديث واحد صحيح في ذكر فضل لبس العمامة أو فضل الصلاة بالعمامة. ويروى في الباب أحاديث لا تصح بين واهن وموضوع ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة. وإذا مشى الرجل بعمامة فر منه الشيطان، وأشياء من هذا القبيل كلها لا تصح، كلها لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتوجد في الكتب التي لا خبرة عند أهلها
ولا تمييز عندهم بين صحيح وضعيف وموضوع. ولهذا قد توجد في بعض الكتب وقد تناقلها بعض العوام، لكن كما قال أهل الخبرة والعلم والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام لم يصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل لبس العمامة، ولم يصح عنه حديث في فضل الصلاة بالعمامة، لم يصح عنه في ذلك شيء، وإنما الذي صح أو كل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة. وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يلبس مما يلبس الناس، يلبس مما يلبس الناس، والعرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم ونشأ بينهم هذا لباسهم معروف، هذا اللباس عندهم قديما قبل الإسلام، العمائم والأزر والقمص ونحو هذه الألبسة كلها موجودة، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس مما يلبس الناس، مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يميز نفسه بلباس يخصه أو بهيئة تخصه عليه الصلاة والسلام في اللباس، وإنما كان يلبس ما اتفق وما تيسر من الألبسة التي يلبسها الناس. ولهذا إذا قيل هل لبس العمامة، هل لبس العمامة سنة بحيث أن يلبسها الرجل تسننا، هل لبس العمامة سنة أو أن لبسها أمر راجع لعادة الناس، وهل للإنسان أن يلبس العمامة، هل للإنسان أن يلبس العمامة وخاصة إذا كان في بلد لا تعرف فيه، لا تعرف فيه العمامة وليست لباسا معتادا. الأصل في الإنسان أن يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء، لا يميز نفسه بشيء عن أهل بلده يمتاز به ويشتهر. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لباس الشهرة، فيلبس مما يلبس أهل بلده، إن كانوا يلبسون الأزر والأردي يلبس مثلهم، إن كانوا يلبسون القمص يلبس مثلهم، إذا كانوا يلبسون السراويل الفضفاضة وعليها القمص يلبس مثلهم، لكن لا يخالف، إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبس الحرير، إذا كانوا يسبلون لا يسبل، إذا كانوا يخالفون في ألبستهم لا يخالف، لكن إذا كانت ألبستهم ليس فيها مخالفة شرعية فإنه يلبس مما يلبس أهل بلده. وأنقل هنا بعض الفتاوى المهمة في هذا الباب لأهل العلم، لأن هذا الأمر قد يحصل فيه شيء من الاشتباه والالتباس، وقد يشدد فيه بعض الناس في غير موضع الشدة وفي غير بابها، بعض الناس قد يشدد في أمور هي من العادات وتجده يفوت أمورا هي من الفرائض والواجبات. سئل مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، سألهم سائل قال أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله اتباعا واقتداء، ولكن الغريب في الأمر أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك لأنه في بلد لا يعرف فيه لبس العمامة، قال فأنكر علي الكثير واستهزأوا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار وكأني أفعل شيئا منكرا وغريبا، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة؟ وهل هي سنة مؤكدة؟ وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه؟ وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة؟ وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود؟ وهل آثم على لبسها؟ وهل علي إثم أن حثيت من حولي على لبسها العمامة؟ فأجابوا: الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب، لأنه من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها لما فيه من التشبه بالكفار. وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. وأما لباس العمامة، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت. وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين. هذه الفتوى وقع عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لبس العمامة هل هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: لا، لبس العمامة ليس بسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. فإذا كان في بلد يلبسون العمائم، فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها. وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها. وذكرت لكم قبل قليل كلام أئمة الحديث: لا ينقل حديث واحد في فضل لبسها أو بالأمر بلبسها أو الحث على لبسها أو بيان فضل لبسها، لا ينقل في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حرف واحد، وإنما كل ما صح في هذا الباب أنه لبس عليه الصلاة والسلام العمامة، قال الشيخ: لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها، بل نهى عن لباس الشهرة، مفيدا إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا الثياب النازلة إلى الكعبين، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: لبس العمامة ليس من السنة لا المؤكدة ولا غير المؤكدة. لبس العمامة، يقول الشيخ ابن عثيمين، ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمان، ولهذا لم يأتي حرف واحد، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي اعتادها الناس، فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة. وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها. هذا القول الراجح في العمامة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة فيما يتعلق بالعمامة، وأمر اللباس أمر راجع للعادة، البس ما شئت، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس بإلزامهم بلباس معين أو بهيئة معينة وينكر على من خالف ذلك. فالأصل في الإنسان أن يلبس ما شاء لكن دون مخالفة شرعية. إذا كان الذي سيلبسه يكون شهرة يتميز به بين الناس فلا يلبس ذلك، وإنما يلبس مما يعتاده الناس ويألفونه في بلده ومجتمعه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء هو ما يلبس على الكتفين ويوضع الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى، وهو اللبس الذي يلبسه المحرم، هو اللبس الذي يلبسه المحرم. المحرم يحرم بإزار ورداء أبيضين، الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل والرداء يغطي جزء بدنه الأعلى. وهذا لباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سيمر معنا أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء، لكن لم ينقل عنه، مثل ما قلنا في العمامة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث واحد في ذكر فضل لبس الإزار والرداء، وذكر مثلا فضل الصلاة في الإزار والرداء أو نحو ذلك، وإنما هذا لبس كان موجودا معتادا مألوفا في زمانه، فلبسه عليه الصلاة والسلام كما كان أهل زمانه وكما كان أهل مجتمعه يلبسونه. ولهذا لا يصح أن يقال أن لبس الإزار مثلا سنة أو سنة مؤكدة ويحث الناس على لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه شيء في تفضيله أو في الحث عليه، وإنما لبسه لكونه معتادا. فالأمر في هذا واسع، سواء العمامة أو اللباس الذي على البدن أو كذلك الحذاء، الأمر في ذلك واسع. البس ما شئت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا حديث أبي بريدة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، كساء ملبدا وإزارا غليظا. كساء ملبدا، الكساء معروف، الكساء معروف، والمراد بالكساء هنا قطعة من قطعة من القماش ليست مخيطة، ليست مخيطة، وإنما هي كساء على حالها. فكان عليه الصلاة والسلام يغطي بها جزء بدنه الأعلى، والإزار الذي جاء في الحديث يلتف به، يلف به جزء بدنه الأسفل صلوات الله وسلامه عليه. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. ومعنى قولها رضي الله عنه ملبدا، الملبد الذي ثخن وسطه وصار صفيقا سميكا حتى أصبح شبيها بالملبد، الملبد الذي يكون تلبد عليه أشياء وتراكمت عليه أشياء، فهو كساء سميك، كساء سميك وصفيق ثقيل، وإزارا غليظا أي إزارا سميكا. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه عليه الصلاة والسلام غادر الدنيا وعليه هذا اللباس، عليه هذا اللباس صلوات الله وسلامه عليه، كساء ملبدا وإزارا غليظا. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام طريقته في اللباس يلبس مما تيسر واتفق له وتهيأ له عليه الصلاة والسلام مما هو مألوف الناس ومعتادهم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمة الأشعث ابن سليم، عن عمة عن نعم قال عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي. عمها لا لم يذكر، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. وعمته عمة الأشعث بن سليم، عمة الأشعث بن سليم لا تعرف، وجاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تسميتها رهم وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، لكن جاء له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث الشريد رضي الله عنه فيتقوى به الحديث، يتقوى به الحديث. قال عمها بين أنا أمشي بالمدينة، بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك. والإزار عرفناه، الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، لأن الذي يلبس الإزار في الغالب، وهذا نلاحظه في الحج والعمرة، الإزار في الغالب يسترخي، الإزار في الغالب مع المشي يسترخي، فإذا لبس الإنسان الإزار يحتاج الأمر إلى أن يتعاهد إزاره، يتعاهد إزاره أن لا ينزل أسفل الكعبين، ومع المشي كل ما مشى يسترخي، بخلاف القميص، القميص امشي ما شئت من المسافات ما ينزل على مسافته هي، لكن الإزار إذا مشيت وأطلت المشي تجد أنه استرخى، فيحتاج إلى أن تنهضه وترفعه إلى الأعلى. فكان عليه إزار واسترخى إزاره، نزل إزاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك، ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى. أتقى أي بينك وبين الله عز وجل في تحقيق تقوى بطاعته سبحانه وتعالى وفعل ما شرع وأمر جل وعلا، فإنه أتقى، أتقى أي لربك، وأبقى أي لثوبك، لأنك إذا رفعت ثوبك فإنه أبقى له، يعني تطول مدة بقاء عندك، بخلاف إذا أرخيته تؤثر فيه الأرض من أسفل فلا يبقى معك مدة طويلة، بينما إذا رفعته حققت فائدتين: أتقى لربك وأبقى لثوبك. وجاء في بعض الروايات أنقى لثوبك، أنقى لثوبك، من النقاء والسلامة من الوسخ ونحوه. بينما المرأة شرع لها أن ترخي، ولهذا إحدى الصحابيات رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع الإزار ظنت أن الحكم يشمل النساء، قالت إذن تنكشف عورتنا عن الرجل، قال أرخينه شبر، أرخينه شبر يعني ينزل عن الرجل شبر في الأرض، قال أرخينه شبر، قالت إذن تنكشف، إذن تنكشف يعني مع المشي قد تنكشف تظهر القدم، قال أرخينه ذراع، والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع، أرخينه ذراع. والمرأة لما كانت مأمورة بالستر، مأمورة بالستر، وكان الستر في حقها يعد صيانة لها وحفاظا لها عن النظرات المشينة والنظرات الآثمة والنظرات الخاطئة، أمرت بأن ترخي ثوبها. هذا الإرخاء من أجل مصلحة الستر، وإن كان الثوب ربما يعرض له ما يعرض له، لكن أمام مصلحة كبرى وهي ستر قدميها، ستر قدميها. قال فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء. الملحاء يطلق هذا على المكون من لونين أسود وأبيض، مثل ما جاء في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين، أملحين يعني بياض مع سواد، أملحين بياض مع سواد، فقوله ملحى يعني فيها سواد وبياض. وكأنه أراد، والله تعالى أعلم، هذا أشار إليه بعض الشراح، كأنه أراد أنه ليس هذا الثوب أو هذا اللباس بهذه الصفة أسود وأبيض، ليس من ثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، لا تدعو إلى ذلك، ولهذا قال إنما هي بردة ملحة، يعني بردة متواضعة، فلا تدفع الإنسان للفخر، حتى لو نزلت عن الكعب لا تدفعه إلى الفخر. قال أمالك في أسوة، أمالك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإذا إزاره عليه الصلاة والسلام إلى نصف ساقيه. وهذا فيه جواب على شبهة أحيانا يثير بعض الناس، بعضهم يقول أنا لم أرخه خيلاء، ويحملون الأحاديث التي جاءت في الباب على أنه إذا لبسها خيلاء أو كبرا. وقد فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، وإذا كان المسلم يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام صحت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الإسبال، قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ليس الإزار وإنما الموضع، الموضع يعني موضع الذي يكون أسفل من الكعبين له هذا الوعيد في النار، ومن الذي يرضى بهذا الوعيد؟ ولا يأتي الوعيد إلا بالنار، لا يأتي الوعيد بالنار إلا في كبيرة، لا يأتي الوعيد على عمل ما بالنار إلا في كبيرة من الكبائر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل يعني إزارة، فالمسألة ليست بالهينة، المسألة جد خطيرة. فإذا كان الرجل يذهب عمدا للحائك الخياط ويسأل الخياط يقول إلى أين تريد، يقول إلى يلمس الأرض، يلمس الأرض، ليست الآن القضية قضية أن ثوبه أو إزاره يسترخي، وإنما عن عمد يختار عند الحائك أن يكون ثوبه إلى أسفل، إلى أسفل من الكعبين، إلى أن يلمس الأرض، إلى أن يلمس الأرض. وبعضهم لا يكتفي بذلك، يجعل الثوب أسفل من قدميه ويشتري كعبا عالي، ويشتري كعبا عالي وينزل الثوب أيضا أسفل من القدمين مسافة طويلة. وهذا كله فيه وعيد، كله فيه وعيد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه القضايا في اللباس هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام، موضع الاهتمام والعناية. ولهذا بعض الناس قد لا ينتبه لهذا الباب، تجد يشدد في باب، يعني مثلا يشدد في أمر العمامة وثوبه أو عباءته مرخية مسبلة تلمس الأرض، هذا فيه وعيد. أما العمامة واللباس وهذا أمر يرجع إلى عادة الناس ومألوفهم فيما يلبسونه. فيحذر المسلم في قضية اللباس من أي مخالفة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وصراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتجر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزارة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا كانت إزرة صاحبي،
إزرة صاحبي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع قال: كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، يأتزر أي يلبس الإزار الذي يكون في أسفل البدن إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة، إزرة بكسر الهمزة اسم للهيئة، يعني هكذا كانت تزار أو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتزار، يعني يتزر إلى أنصاف الساقين. قال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسند هذا الحديث فيه موسى بن عبيدة ضعيف. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، شك أحد الرواة بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار. عضلة الساق هي الشحم المتماسك الذي بين في الخلف في المنطقة الوسط بين الركبة والكعب، بين ركبة الإنسان وكعبه في المنطقة الوسط، العضلة عضلة الساق أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا ملاحظة عظيمة جدا، وهي لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصيحة، يعني لم يكتفي بأن قال إلى عضلة الساق، وإنما أمسك عضلة ساقه بلطف عليه الصلاة والسلام وقال: هذا موضع الإزار، وقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني إن أبيت إلا أن تنزل لا بأس، لا حرج، مباح، لا حرج في ذلك، فإذا نزل عن عضلة الساق إلى ما بين عضلة الساق والكعب لا بأس بذلك. قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا ينزل الإزار إلى الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين. وفي الحديث الآخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا فيه وعيد إذا نزل الإزار عن الكعبين ففيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في كبيرة. ولهذا أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر، أدخل أهل العلم الإسبال في كتب الكبائر بأن ينزل إزار الرجل أو قميصه أو غير ذلك من ملابسه، سراويله أو غير ذلك من ملابسه، إلى أسفل من الكعبين، سواء لامس الأرض أو لم يلامس الأرض. قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا فيه وعيد شديد، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن لطيف ما يذكر وهو نظير ما جاء في الحديث المتقدم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإنه أتقى وأبقى، في قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كان الناس يأتونه، فجاء شاب ودخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال هنيئا لك يا خليفة رسول الله. تقدمت صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، واستشهدت في سبيل الله، وذكر بعض أوصاف عمر رضي الله عنه، فجاء مهنيا يقول هنيئا لك أبشر يا أمير المؤمنين، ويهنئه، ثم مشى الغلام. قبل أن يمشي قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذا من كمال تواضع السلف وخوفهم مع حسن العمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة، قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالصحابة أحسنوا وأتقنوا في العمل وأجادوا وأيضا خافوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا جمع السلف الصحابة وغيرهم بين إحسان وإتقان وإجادة في العمل، وفي الوقت نفسه خوف، بينما من سواهم عنده إساءة في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فقال عمر رضي الله عنه وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافا لا لي ولا علي. فذهب الغلام فرأى عليه، رأى رضي الله عنه ثوب الغلام مسبل، فقال ادعوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. وهو في تلك الحال بطنه يثعب دما، وإذا سقوه الحليب خرج ويغمى عليه ويفيق، وهو في تلك الحال قال ردوا علي الغلام. يعني لاحظ في مثل هذه الحالة العصيبة الحرجة، لاحظ ثوب الغلام نازلة، قال ردوا علي الغلام. فرجع الغلام قال يا ابن أخي، بهذا الأسلوب، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. إذا رفعت ثوبك هذا أتقى لله، لأنك تكون أطعت الله وتجنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، وأبقى لثوبك لأن هذا أسلم للثوب أطول في مدته وعمره وسلامته من الأشياء التي تعرضه للوسخ أو للتلف. فلما يفوت رضي الله عنه هذه المناصحة في هذا الأمر العظيم وهو في هذا الباب وفي هذا الموضع رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا حقيقة نستفيد فائدة في أمر اللباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نطالع مجموعة حديثة التي جاءت تتعلق باللباس نجد أن الإنكار
إذا طالعنا الأحاديث أو مجموع الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في أمر اللباس وكذلك الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم نجد أن الإنكار ينصب على ما كان فيه مخالفة لبس الحرير أو أسبل أو نحو ذلك وأما ما سوى ذلك فالأمر ماضي على الإباحة وأن يلبس العبد ما شاء من الثياب واللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان في إسناده أبو إسحاق مدلس وقد عنعن وفي إسناده أيضا مسلم بن نذير مقبول والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره صححه لغيره في سلسلته الصحيحة برقم 2366. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يقول أين يوزع هذا الكتاب نحن نحضر الدرس؟
الكتاب أعلننا بالأمس وأيضا أعلننا قبل هذه المرة أو قبل أمس في عند البوابة رقم 7 في الناحية الغربية في الباب رقم 7 في الجهة الغربية عند في جهة الساحات. نعم
هذا
ووقت التوزيع من الساعة 5 عصرا إلى المغرب إلى هذا وقت التوزيع. والكتاب متوفر وفي بداية الأمر كنا نحضر الإخوان هنا لكن صار في تزاحم وتدافع لا يتناسب مع المكان فالآن يعني أصبح الكتاب موجود في من 5 إلى قرب المغرب وكل أخ من الزوار نسخة موجودة يتفضل في هذا الوقت ويستلمها من الإخوان. ولا يشترط من يأخذ نسخة أن يحضر الدرس كاملا، إذا حضرت مرة مرتين ما في أي حرج وتأخذها نسخة لك تستفيد منها ويستفيد منها أولادك وأهل بيتك. وهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك يجمع لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي فيه أبواب عظيمة جدا في آدابه وأخلاقه ومعاملاته وأمور هي حقيقة تعتبر منهج متكامل للمسلم في حياته في عبادته في أخلاقه في تعامله في غير ذلك من الأمور، منهج جامع في هذا الكتاب العظيم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم
يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة؟
تغطية الرأس في الصلاة إن كان من باب الزينة عملا بقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كانت لباس الإنسان يلبسها لأنها من زينته ومن جماله في لباسه، لكن إن صلى بغير إن صلى حاسر الرأس لا يقال إن صلاته تبطل أو لا تصح. والمسلمون كلهم في الحج والعمرة يصلون حاسرين عن رؤوسهم تعبدا لله جل وعلا، فالشاهد حسر الرأس ليس مبطلا للصلاة ولا يقال إن الصلاة لا تصح أو تبطل، وإنما إذا صلى الإنسان صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها فصلاته تامة سواء كان مغطيا رأسه أو ليس مغطيا رأسه، لكن إن لبس فهذا من باب الكمال ومزيد الحسن والجمال لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم
يقول في الحديث أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي حديث موته صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه، كيف الجمع بينه؟
في غسل في ثيابه أي كانت عليه عليه الصلاة والسلام، كانت عليه وغسل وهي عليه، يعني لم يجرد عنها وإنما غسل وهي عليه، وثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان أيضا كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح كان معه خميلة يغطي بها وجهه، وإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر، قالت رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. نعم.
يقول ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية؟
تقصير الثياب سنة إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها فهذا كل السنة، يعني الأمر فيه واسع، لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في سنة، والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة، ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، لا يقول هذا في سنة. السنة عرفت بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل هذا سنة؟ يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك؟ إذا ما معنى قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟ وما معنى قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل، والحديث في صحيح مسلم. وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر، أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر. نعم.
يقول إذا عاش أو سافر المسلم في إلى بلد الكفار ماذا يلبس؟
المسلم إذا سافر إلى أي بلد غير بلده له أن يبقى على بلده على لباس بلده، لأن هذا هو لباسه، ويعرف أنه من هذا البلد وهذا لباسه، أو يلبس لباسا يلبسه أهل البلد لا يكون فيه مخالفة شرعية، لا يكون فيه مخالفة شرعية. أما إذا كان اللباس فيه مخالفة شرعية أيا كانت لا يجوز له أن يشارك الناس في لباس فيه مخالفة للشرع. وعادة الكفار في ألبستهم يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة وتصفها، التي تحجم العورة وتصفها، فلا يلبس هذا لا سواء ذهب إليهم أو كان في بلده، وإنما يلبس إذا احتاج إلى السراويل الواسعة أو بناطيل واسعة وعليها القميص أيضا من فوقها ويكون فضفاضا واسعا، هذا ليس من ألبسة الكفار، بل هو لباس موجود في كثير من البلاد الإسلامية ولا حرج فيه. البنطال إذا كان واسعا فضفاضا وعليه القميص من فوقه أحرج في ذلك. نعم.
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في جبل أحد، والآن يزعمون أن فيه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم لأن دمه سال هناك.
هذا الأمر صح عن الصحابة قديما، عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، لأنه وجد أن أناسا يقصدونها، فتتبع الآثار المكانية هذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان النهي عن ذلك والمنع منه سدا لذريعة الوقوع في المخالفة والانحراف. نعم.
هل ترخي المرأة ذراعا اعتبارا من نصف الساق أو من القدم؟
لا، من القدم. إذا أرخت في الحديث قال ترخي شبرا، لو أرخت شبرا من نصف الساق ربما تنكشف القدم، فالمراد من القدم ليس من عضلة الساق.
هذا يسأل عن حاء في الإسناد، ما معنى
حاء؟ هذه تعني التحول، التحول عندما يسوق الإمام الحديث بسنده ثم يريد أن يسوقه من طريق أخرى عن بعض شيوخه، فإنه يأتي بحرف حاء مشعرا بذلك، مشعرا بذلك بأن فيه تحول في الإسناد، بحيث أنه سيروي الحديث من طريق أخرى عن بعض شيوخه إلى أن يلتقي الإسناد مع الطريق الأولى. نعم.
يقول هل من أسماء الله المسعد وما هي الصفة؟
جاء في الحديث، جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط المسعر، لما قالوا له عليه الصلاة والسلام لا تسعر لنا قال إن الله هو الرازق، إن الله هو الرازق القابض الباسط المسعر، فجاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصفة معروفة في معنى الحديث لأنه قال لا تسعر لنا، قال إن المسعر هو الله، إنما المسعر هو الله، لأن ارتفاع الأسعار وانخفاضها والغلاء ونحو ذلك هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل بعض أهل العلم قال غلت الأسعار، غلت الأسعار، قال أنزلوها أو خفضوها بتقوى الله، قال غلت الأسعار، قالوا غلت الأسعار، قال خفضوها بتقوى الله، يعني اتقوا الله عز وجل وراقبوه في أعمالكم في عباداتكم في أموركم، ييسر لكم الأرزاق، لأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.